راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم مستمعينا الأكارم. نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. محور حديثنا في هذا البرنامج: اعتراف الاحتلال بالهزيمة والتداعيات. سوف نتوقف وإياكم لنتحدث عن انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث نشر جيش الاحتلال الصهيوني اعترافات غير مسبوقة بحجم الإخفاق العسكري والاستخباري الذي مني به في ذلك اليوم. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم على أرقام هواتفنا وأثير إذاعتنا إذاعة طهران، وهي 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم على المشاركة أو للمشاركة على تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية مسجلة، والرقم هو 00989937942431. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام هو @arabicradio.ir. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل، نشر جيش الاحتلال الصهيوني تحقيقاته حول أحداث 7 أكتوبر، كاشفا عن اعترافات غير مسبوقة بحجم الإخفاق العسكري والاستخباري الذي مني به في ذلك اليوم. التقرير الذي طال انتظاره أكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقاومة الفلسطينية نجحت في تنفيذ عملية معقدة أربكت الاحتلال تماما، وحقيقة منظومة الأمن الصهيونية، وتجاوزت جميع التحصنات والتجهيزات التي أنفق الاحتلال عليها المليارات. حقيقة أبرز ما تضمنته هذه التحقيقات مستمعينا الأكارم هو الاعتراف الصريح بأن المقاومة تمكنت من السيطرة على غلاف غزة وإخضاع وإركاع حقيقة فرقة غزة، الفرقة العسكرية الأكبر في جيش الاحتلال، والتي كانت مدعومة بمنظومة أمنية واستخباراتية ضخمة شملت الجدران الإسمنتية، الأنظمة الذكية، وكاميرات المراقبة الحديثة، إلى جانب الدعم اللوجستي والتكنولوجي المقدم من قاعدة أوريم أي 8200 المختصة بالتجسس وكذلك المراقبة. فجيش الاحتلال اعترف صاغرا بأن منظومته انهارت خلال ساعات قليلة في مشهد عسكري لم يكن يتوقعه أو ليتوقعه أحد داخل الكيان. قد اعترف الاحتلال في تقريره بأن المقاومة الفلسطينية مارست خداعا استراتيجيا على مدار سنوات وليس مجرد أيام أو أشهر، وهو ما مكنها من تحقيق هذا الاختراق العسكري الكبير، وهذا ما يدحض السردية الصهيونية التي حاولت الترويج لفكرة أن ما حدث كان نتيجة لثغرات عابرة أو سوء إدارة اللحظة، فالاحتلال وقع في فخ استراتيجي محكم جعله غير قادر على التصدي للمقاومة رغم كل تجهيزاته. إضافة إلى ذلك مستمعين الأكارم، فأن التقرير يفضح مزاعم الاحتلال حول طبيعة الأهداف التي استهدفتها المقاومة، حيث أظهر أن العمليات تركزت على مواقع الفرقة العسكرية الصهيونية وليس كما حاول الاحتلال الادعاء بأنها استهدفت المستوطنين المدنيين.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار احتراف الاحتلال بالهزيمة يعني والتداعيات هي لمصلحة المقاومة طبعا ولمصلحة المستضعفين أكيد، لأنه عندما يحترف العدو المحتل الغاصب للأرض وللمقدرات عندما يحترف بالهزيمة فإن ذلك حتما تداعياته لمصلحة المستضعفين والمقاومة، وعلى الجميع أن يعرف أنه العدو الغاشم المحتل هو مهزوم من الداخل ومنهار داخليا ومعنويا منهار، ويحاول إظهار نجاحه المزعوم والمصطنع لأنه نجاح وهمي، فاحترف أو لم يحترف فهو مهزوم. والتداعيات على مستويات كثيرة، لكن أهمها أنه عندما يحترف بالهزيمة فإن تداعيات ربما تؤدي إلى حقيقة إلى انهياره لدى أتباعه والوسط الذي يحتضنه والداعمين له، يعني يقل الدعم الخارجي له مرتضى العراق.
التحية موصولة لحضراتكم أحبتنا الكرام، وشكرنا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. طبعا شكرا جزيلا مرتضى من العراق من الناصرية على هذه الرسالة. وبطبيعة الحال أحبتنا الكرام، الاعترافات التي جاءت في هذا التقرير الذي أشرنا إليه طبعا هذا اليوم تختص وتسلط أو تعيد تسليط الضوء على الرواية الفلسطينية التي أكدت منذ البداية أن الاحتلال الصهيوني الذي حقيقة هو الذي يتحمل مسؤولية أي تصعيد بسبب سياساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني. يعني خلاصة ما سبق فإن التحقيقات الأخيرة جاءت لتؤكد حقيقة عمق الأزمة التي يعيشها الكيان الصهيوني المحتل بعد حقيقة عملية 7 أكتوبر البطولية. أكدت بما لا يدع مجالا للشك حقيقة أن المقاومة استطاعت فرض معادلات جديدة في الوضع والمواجهة مع الكيان الصهيوني، قلبت موازين القوى، جعلت كيان الاحتلال يعيد حساباته من جديد في كل ما يتعلق بالمعركة مع غزة ومع محور المقاومة تماما. هذه المعطيات هي التي تعزز الرواية الفلسطينية وتؤكد أن الاحتلال رغم كل محاولاته الإعلامية لم يستطع إخفاء الحقيقة بأن ما جرى في 7 أكتوبر كان زلزالا استراتيجيا قلب الطاولة على كل توقعاته. طبعا هذا التقرير أكيد أنه مثل التقارير السابقة التي خرجت حقيقة فيما يخص بهذا الموضوع وهذه الحادثة، سيترك التداعيات على الداخل الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية التي تتدشق حقيقة دائما بقوة صناعاتها العسكرية التي تقدمها هدايا للاحتلال على الدوام، وهي التي تقول لدينا تفوق عسكري في هذا المجال، لربما لديها تفوق عسكري في بعض المجالات، ولكن لم تكن السردية والرواية للكيان الذي لا يهزم في هذا المجال هي القائمة. القدرة العسكرية تختلف عن القوة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية وأساسا محور المقاومة. هذا الاعتراف الإسرائيلي بالفشل طبعا يؤدي ويثبت حقيقة على الدول المطبعة، الأنظمة المطبعة التي اليوم لا تكسر حاجز الخوف ولا تقف في صف الشعب الفلسطيني ولا تحتضنه ولا تدعمه حقيقة في محنته ولا تدين الجرائم الصهيونية في القطاع وكذلك في الضفة الغربية التي لا تزال حقيقة ترتكب، ولربما ورقة جديدة من الإبادة، ورقة جديدة من الجرائم يقوم بها الكيان الصهيوني. الأزمة التي يعيشها وسيعيشها الاحتلال بعد 7 أكتوبر والتقرير المزلزل ستكون لها أعماق حقيقة أو نتائج عميقة جدا، وبعد اعتراف جيش الاحتلال صاغرا بأن منظومته انهارت خلال ساعات قليلة في مشهد عسكري لم يكن ليتوقعه أحد داخل الكيان، طبعا الإدارة الأمريكية هي التي جاءت ودعمت هذا الكيان لمواصلة حقيقة جرائمه، وهي التي مدته بحقيقة حزم تسليحية بمليارات الدولارات، و طبعا ستكون وتترك هذه الأمور والتقارير تداعياتها على كيان الاحتلال. طبعا هنا لابد لنا من الذكر على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا زال الكيان الصهيوني يتوقف ولا يريد أن يدخل في هذه المرحلة خوفا منه من انهيار حكومته وتأثيرات ما شاهدوه من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار على حكومتهم. اعتراف الاحتلال بالهزيمة والتداعيات محور حديثنا في هذا البرنامج. نود أن نتوقف ونستمع إلى مداخلة من الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، نستمع.
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إسرائيل هزمت في المعركة ما بين المقاومة وما بين هذا العدو المحتل الأراضي الفلسطينية. نعم هزم العدو الصهيوني في قطاع غزة هزيمة نكراء، رغم أنه كان من بداية ما حدث في طوفان الأقصى بأنه سوف يقضي على المقاومة، رغم أنه عمل على تدمير، على أخذ استراتيجية الأرض المحروقة لضرب غزة وتدميرها ولكي تكون غير صالحة للعيش، إلا أن الشعب الفلسطيني صمد وقاوم وثبت في أرضه ولم يسمح للعدو الصهيوني بطرده ومن أرضه وخروجه من فلسطين. أيضا المقاومة الفلسطينية لجنت العدو الصهيوني الضربات القاسية في معارك بطولية أثبت فيها المقاوم الفلسطيني بأنه ذلك المقاوم الذي يحمل المعنويات العالية وصمد وواجه وأيضا نكل بالعدو الصهيوني. أيضا هزم العدو الصهيوني في لبنان وفي جنوب لبنان، رغم أنه حاول هزيمة المقاومون أو حزب الله وأيضا استهداف قادة المقاومة وعلى رأسهم السيد القائد الأمين العام حسن نصر الله وقيادة حزب الله، إلا أن الشعب اللبناني وأيضا قيادة حزب الله عادوا تنظيم أنفسهم ورتبوا البيت الداخلي وأيضا واجهوا العدوان الصهيوني وضربوا العدو الصهيوني حتى عمق دارهم في تل أبيب، وأيضا في كل المناطق التي يحتلها في الأراضي الفلسطينية. كان الصمود الأسطوري للمقاومة في لبنان وفي فلسطين دور كبير في هزيمة هذا العدو باعترافات الأحزاب السياسية داخل العدو الصهيوني، وأيضا أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وأيضا نتنياهو الذي لم يوقف الحرب إلا نتيجة لهزيمته وعدم قدرته على تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية داخل لبنان وأيضا في فلسطين. لذلك توجه لمحاولة تحقيق أي نصر عسكري، فتوجه لاحتلال الأراضي السورية التي تعتبر سهلة ولم يحدث فيها أي مواجهة عسكرية، نتيجة لأن النظام الذي يحكم الآن في سوريا لا يوجد توجه لديه في مواجهة العدو الصهيوني. ذلك أننا نجد أن إسرائيل باعتراف كل الصحف الإسرائيلية هزمت في المعركة ما بينهم وبين المقاومة الفلسطينية، وهذا هو نتيجة لصمود وثبات الشعب المقاوم والقيادة الفلسطينية واللبنانية رغم المؤامرات الكبيرة التي حدثت، إلا أن المقاومة انتصرت ومحور المقاومة انتصر وتوحد في المواجهة، والأيام القادمة سوف تثبت بأن أي عدوان آخر على فلسطين أو لبنان سوف يواجه من كل محور المقاومة وسوف يكون مصيره الهزيمة بإذن الله. الدكتور محمد الظوراني من العاصمة اليمنية.
تحية طيبة للدكتور محمد الظوراني من اليمن من صنعاء، الكاتب والمحلل السياسي، استمعنا إلى مداخلته. تحية موصولة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلينا اللقاء الذي يتناول بالدراسة والبحث والتحليل أهم المواضيع في الداخل الإيراني أو المنطقة والإقليم وكذلك على المستوى الدولي. محورنا في هذا اللقاء هو اعتراف الاحتلال بالهزيمة والتداعيات، وسوف نتطرق وإياكم أحبتنا الأكارم عما تتركه تداعيات 7 أكتوبر على كيان الاحتلال حقيقة وما جاء في الدور الأول من اتفاق وقف إطلاق النار والذي وصلنا اليوم إلى نهايته. وطبعا والحديث يدور الآن للساحة السياسية بأنه نتنياهو يريد تعطيل مفاوضات المرحلة الثانية بسبب خوفه من انهيار حكومته نظرا لما حصل وجرى في الدور الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الإنجاز الذي اعتبر للمقاومة وكل الأوساط الصهيونية رأته أنه إخفاقا كان للكيان المحتل، هو الذي عدة مرات أجبر على أن يخرق حقيقة ولا يلتزم بتعهداته في هذا الاتفاق. عدة مرات حصلت حتى مسألة نقل بعض المساعدات، نقل بعض حقيقة التعهدات التي كان يلتزم بها الكيان المحتل، هي كانت ضمن مسألة حقيقة خرق العهود والوفاء به من قبل الكيان الصهيوني. كلنا رأينا الآخر خرق كان له مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذي تأخر لعدة أيام، والكيان الصهيوني كان يريد أن يبتز أو يستفز حقيقة جهات المقاومة بخطواته، كان يتذرع بأنكم لم تلتزموا، ذلك لأننا رأينا التصرف الناجح والبطولي والأخلاقي الذي كانت تلتزم به المقاومة الإسلامية مع الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا لديهم، كيف قام الرهين الصهيوني بتقبيل رأس أحد مقاومي أو اثنان من مقاومي حماس، لأنهم بكل سعيهم بكل تضحياتهم حاولوا أن ينقذوا حياته. كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة أحبتنا الأكارم. مشاركة الأخ عبد الله بوي من السنغال التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، يكتب فيها: السلام عليكم، لأسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة طهران. أقرت أوساط الاحتلال بالفشل والهزيمة بعد إخفاق جيش العدو عن تحقيق أي من أهداف الحرب بعد سنة وثلاثة أشهر على بدئها، وأن الانسحاب من خان يونس كان المؤشر الأوضح على هذه الحقيقة. ولا زالت طبعا النتائج تأتي أخي عبد الله، والتداعيات ستبين أكثر وأكثر على هذا الكيان، الكيان المحتل لقطاع غزة. أشكركم جزيل الشكر أحبتي الأكارم، طبعا إلى جانب ما تشاركون معنا وتبعثون إلينا من مساهمات، أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا بذكر بعض التبريكات والتحايا لحلول شهر رمضان المبارك ويبعثون بمساهماتهم في هذا الجانب. أتمنى لكم أياما طيبة إن شاء الله بذكر الرحمن تبارك وتعالى والأنفس التي تأتي في هذا الشهر وتكون فيها العبادة بذكر الرحمن سبحانه وتعالى، والأعمال كلها مقبولة والأدعية مستجابة إن شاء الله. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حدث وحوار. اعتراف الاحتلال بالهزيمة والتداعيات محورنا في هذا البرنامج أحبتنا الأكارم، في إشارة إلى التقرير الذي نشره جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيقاته حول أحداث السابع من أكتوبر، والذي يكشف عن اعتراف أو اعترافات غير مسبوقة بحجم الإخفاق العسكري والاستخباري الذي مني به الاحتلال في ذلك اليوم. إلى ضيفنا الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ الرجل العزيز،
الله يبارك فيكم.
رمضان كريم.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله دكتور. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء والدقائق التي سنقضيها معكم. دكتورنا الفاضل، كيف سيترك التقرير تداعياته على الداخل الصهيوني؟
بالحقيقة يعني قبل أن يصدر هذا التقرير كانت هناك إشارات وكانت هناك استقالات، وعلى رأس المستقيلين هو هليفي نفسه يعني رئيس الأركان، وتبنى يعني أنه أنا أخفقت في عملية طوفان الأقصى وأتحمل المسؤولية. بعد ذلك قائد القوات الصهيونية في غلاف غزة كذلك القوات البرية طبعا استقال، وهكذا بدأت بصورة يعني في الحقيقة تلقائية الاستقالات، حتى القاضية العسكرية في منطقة غلاف غزة كذلك استقالت، عفوا ليس القاضية، القاضية الخبيرة الاستخبارات المسؤولة في الاستخبارات الأمنية هي السيدة ليست رجل، هي نعم. كذلك استقالت وقالوا نحن نتحمل المسؤولية. هذا أولا. الموضوع الثاني يعني على غرار تصريحات والأهداف التي حددها نتنياهو عندما بدأ العملية البرية في غزة، حدد أهداف يعني بات الجميع يعرفها، موضوع إطلاق سراح الرهائن وكذلك موضوع نزع سلاح حماس وإخراج أهل غزة، لم تتحقق لحد الآن بالرغم من الدمار الذي يعني نددت به كل عواصم العالم والمحكمتين اللاهي العدل الدولية وكذلك الجنائية، ولم يتحقق شيء. دمار حصل، حصار ما زال موجودا، والقتل ما زال مع كل الأسف بالرغم من وقف اطلاق النار، والليلة كأنه تنتهي المرحلة الأولى، ولكن الاعتراف من داخل الإعلاميين ما يسمح طبعا لتسريبه، هم يصرحون بعض الأحيان أنه ما سمح به، والذي يسمح لإيصال المعلومات لنشر الأخبار هو الجيش، لأن تعرف أنه إسرائيل قاعدة عسكرية في الحقيقة مجرمة، يعني عصابة تحكم إسرائيل وليس نظام معترف به دولين ويتمسك بالأعراف المعاهدات المواثيق والقوانين الدولية. كذلك الصحف تسرب، كذلك الوضع الاقتصادي، الهجرة المعكوسة من داخل فلسطين المحتلة إلى الخارج، هروب رؤوس الأموال في الحقيقة المشتركة الإسرائيلية الأجنبية، سواء إسرائيلية أمريكية، إسرائيلية فرنسية، إسرائيلية بريطانية، بدأت تهرب، يعني رؤوس الأموال بدأت تهرب. عدم الرجوع يعني المستوطنين إلى الشمال وكذلك إلى غلاف غزة، وهذا بمعناه أنه هناك إخفاق في الجانب الأمني. ولكن عندما بدأ سريان وقف إطلاق النار بعد حرب 66 يوما في لبنان، يعني فجر ذلك اليوم وسويعات ربما دقائق بمجرد أن أعلن عن وقف إطلاق النار، نزح في الحقيقة اللاجئين اللبنانيين إلى قراهم المدمرة وجلسوا على أضلال بيوتهم متحدين الدبابات والطيران الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. هذا الفرق، يعني من هنا إذا وضعنا كل هذه المعطيات جنب إلى جنب نستطيع أن نستشف بأنه العدو في الحقيقة أخفق في تحقيق أهدافه وبدأ يعترف شاء أن أبى، ويجب غدا أن يجيب نتنياهو المهزوم على كل هذه الجرائم، ويجب هو أن يتحمل مسؤولية. طبعا لحد الآن
نعم.
يلقي المسؤولية على عاتق جالانت الذي أقاله وعلى عاتق المسؤولين الأمنيين والعسكريين، ولحد الآن لم يتبنى هو عملية الفشل.
دكتور، بعد الاعتراف الإسرائيلي بالفشل، لماذا لا تكسر الأنظمة المطبعة حاجز الخوف، تقف في صف الشعب الفلسطيني في محنته وتدين الجرائم الصهيونية في القطاع وكذلك في الضفة؟ طبعا كان هناك الكثير من الكلام لما جرى يوم أمس، يعني بين ترامب وزيلينسكي ومقارنته ما جرى بينه وبين الملك الأردني في تلك الجلسة.
يعني هذه الدول شئت أن تسميها محميات أمريكية، فهذه المحميات الأمريكية مثل الدول الخليجية، مثل النظام المصري، النظام الأردني، لا يجرؤون أن ينبسون ببنت شفا أستاذ رجل العزيز، لأن هم حقيقة مدعومون ومدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية، من دول الناتو وما إلى ذلك. إذن كيف واحد يتجرأ على سيده؟ موضوع زيلينسكي مدعوم بالدول الأوروبية، طبعا وراءه يعني جل دول الناتو ما عدا أمريكا الآن تدعمه. أنتم لاحظتم أن بعد المشادة الكلامية التي حصلت البارحة وأصبحت مصدرا للتندر والسخرية والفضيحة المدوية في البيت الأبيض، في الحقيقة يعني شيء آخر، بمجرد أن خرج زيلينسكي بالرغم من أنه الآن قبل أن يوقع،
نعم.
كتب على منصة إكس أنه سأوافق، ولكن في النهاية هذا الوقوف وهذا الدعم المعنوي والأخلاقي والعاطفي وحتى السياسي والأمني والعسكري لزيلينسكي شيء. وهؤلاء الحكام في الحقيقة هم مأمورون، وعندما تأتي الأوامر من معلمهم ترامب يجب أن ننفذه، كما تفضلت حضرتك هذا مثال أنه الملك عبدالله الثاني كيف كان يعني خاضعا ومتذللا ويعني يطاطئ برأسه إلى الأسفل، يعني كأنه يقبل كل ما يقوله ترامب. إذا وافقت في الحقيقة هذه الدول بانتصار حماس وبإخفاق العدو الصهيوني، هم يقعون في أزمة، أنه أساسا لماذا طبعوا؟ كي يحافظوا على هذا النظام ويدفنوا القضية الفلسطينية، وخصوصا عملية طوفان الأقصى ومكتسبات وانتصارات عملية طوفان الأقصى وما حققته من إنجازات عظيمة. بالعكس، هم في عز المعركة وفي عز الذبح الحقيقة بصورة حية عبر الطائرات والمسيرات والنساء والأطفال والدمار والحصار. كانوا يفتون يعني علماء البلاد، كانوا يخرجون على الفضائيات ويقولون إن ما يحصل في غزة هو فتنة وليست جهادا. ومن يموت في هذه الحرب، والله العظيم استاذ،
نعم عجيب،
والله يقول من يموت ليس في الجنة. يعني أصبحوا هم الله أجل أعوذ بالله يحكمون أنه هذا من يموت إلى أين يذهب، ويقسمون الجنة والنار بين الفرسين.
نعم.
هذا الوضع يعني. إذا أرادوا أن يعترفوا بأنه هزمت إسرائيل معناه أنه انتصرت حماس، وإذا انتصرت حماس معناها أنه هؤلاء هزموا كذلك لأنهم وقفوا إلى جانب العدو الصهيوني، بالرغم كل الحقيقة السكاكين التي طعنوا بها فلسطين، الذين تآلفوا وتآزروا وتعاونوا لوصول الإمدادات للعدو الصهيوني وليس لأهالي غزة المظلومين. هذا في الحقيقة سبب عدم اعترافهم، بل إخفاقهم وتعتيمهم على هذه الانتصارات.
دكتور، بعد اعتراف جيش الاحتلال صاغرا بأن منظومته انهارت خلال ساعات قليلة في مشهد عسكري لم يكن يتوقعه طبعا أحد داخل الكيان، ما هو سبب مواصلة الإدارة الأمريكية منح الاحتلال بحزم تسليحية بمليارات الدولارات وأخراها من المساعدات التي جاءت وتلت إليه؟
هو هذا سر الأسرار، أنه ماذا لو هزمت إسرائيل؟ معناه أنه هزمت أمريكا في المنطقة، هزم مشروع الشرق الأوسط، هزمت في الحقيقة وتدمرت كل إمكانياتهم، وفشلت كل الحقيقة وخسرت كل استثماراتهم في المنطقة. وهذا ما حدده سماحة السيد القائد حفظه الله بعد استشهاد الشهيدين الشهيد سليماني وأبوه المهندس، قال الثمن الحقيقي لدماء هؤلاء الشهداء هو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. مقدمة إخراج القوات الأمريكية هو هزيمة إسرائيل. أنا لا أقول إبادة إسرائيل، الهزيمة بمعنى أنه أنت تخلع في الحقيقة أنيابها وتقلع أظافرها. هذه إسرائيل اليوم كذلك، بالرغم من الضربات التي وجهتها لمحور المقاومة استشهاد الشهيد سيد حسن رحمة الله عليه، أو قادة العسكريين، أو قادة حماس، هذه في الحقيقة يعني ليست انكسارا، ليست هزائم، هذه آلام. هذه الآلام ترمم، وبحمد الله بدأ حزب الله يسير عافيته، وأكبر دليل على أنه ما زال موجودا وزراءه ونوابه في البرلمان في الحكومة، وكذلك الجنازة المليونية التي حضرها في الحقيقة أحباء وأصدقاء في الحقيقة والموالين للمقاومة الإسلامية في لبنان من شتى أصقاع العالم، وليس فقط من لبنان أو إيران والعراق. إذن في كل الأحوال إذا هزمت إسرائيل معناها هزمت أمريكا. وإذن هذه في الحقيقة السر الأسرار، إنه لا ينبغي أن تسقط إسرائيل، لا ينبغي أن تضعف إسرائيل. ولهذا عندما وصل ترامب إلى البيت الأبيض سمح بإهداء هذه القنابل الخطيرة ذات الطنين والطنين والنصف، غير القنابل التي أهداها بايدن وقصفوا بها محل سكن الشهيد سيد حسن نصر الله. لا، هذه أخطر بكثير، لأنها حضرها نتنياهو. إذا فشلت المرحلة الثانية التي يعني هناك مؤشرات بأنه لم تتقدم الآن المفاوضات للمرحلة الثانية في القاهرة بين ممثلين العدو الصهيوني وحماس، يعني ليس هناك أي مؤشر إيجابي من أنه تسير على السكة الطريق الصحيح. هذا إذن إهداء هذه القنابل بالرغم من التهديد الحرب العالمية والنفسية أنه هذه محضرة لضرب المشاة الإيرانية، هذه لا يعني خسروا. لا، هذه ربما أهديت لضرب الأنفاق إذا بدأت الحرب مرة أخرى بعد إطلاق سراح الرهين، أو إذا تعثرت المرحلة الثانية، ربما يستخدم في الحقيقة العدو الصهيوني هذه القنابل للقضاء على هذه الأنفاق.
نعم دكتور، في سؤالي أيضا أود أن أتساءل، هل تعتقدون مسألة تعطيل المفاوضات من المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار خوفا من انهيار الحكومة، يعني لا يقوم بها نتنياهو؟
هذا وارد، لأنه بعد المرحلة الأولى والموافقة على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى الفلسطينيين استقال بن كثير، فيعني وصلت الآن الحكومة على حافة الهاوية. بقي سموتريتش، وزير المالية، وهدد سموتريش بأنه إذا استأنف نتنياهو المرحلة الثانية واستمروا في تبادل الرهائن والأسرى الفلسطينيين فإذا سيستقيل، إذا استقال ستسقط الحكومة. إذا عندما تسقط الحكومة يحل البرلمان الكنيست، ويجب أن يذهب نتنياهو إلى انتخابات مبكرة. هل سيربح مرة أخرى؟ هل سيحافظ على مقعده كرئيس الوزراء؟ أو سيفقد حصانته السياسية ويجب أن يستمر في قفص الاتهام للإجابة على التهم الموجهة إليه من فساد المالي هو وبعض من أعضاء عائلته؟
يعني يبدو أن هذا المستقبل واضح له وسيكون إلى هذا المستقبل.
هنا
وتداعيات تقرير جيش الاحتلال أيضا ستؤكد على ذلك
بكل تأكيد. ويجب هنا أن نشير إلى الدور الذي يلعبه الآن ترامب. ترامب يريد الآن أن يوافق في الحقيقة نتنياهو على الدخول في المرحلة الثانية، ولكن كيف يقنع سموتريتش عن في الحقيقة تحييده وعدم الاستقالة؟ هذا له ثمن، الثمن يجب أن تدفعه حماس. حماس تشترط في المرحلة الثانية يجب أن ينسحب في الحقيقة الجيش، يجب أن يطلق سراح كل أسرى، يجب هناك عدة شروط وضعتها حماس. حماس لحد الآن تقول أنا مستعدة أن أتنازل عن بعض الشروط، ولكن على إسرائيل كذلك أن تتراجع عن بعض شروطها. هل سيفلح أو سينجح ترامب بإقناع نتنياهو أنه يتنازل عن بعض الشروط ويقنع سموتريتش أن لا يستقيل، أو إذا استقال سموتريتش من هو الحزب الذي يجب أن يعوض استقالة سموتريتش كي لا تتفكك الحكومة ولا تنهار الحكومة والأكثرية في البرلمان 61 مقعدا؟ إذن القضية معقدة شوية، ولهذا الآن كأنه تراح الآن إن لم أقل وصلت إلى حائط مسدود، مفاوضات المرحلة الثانية في القاهرة كأنها الآن تراح في مكانها.
شكرا جزيلا دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، توقفتم معنا في هذه الدقائق، حياكم الله دكتور.
يا أهلا،
شكرا لكم. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. أحبتنا الأفاضل، اعتراف الاحتلال بالهزيمة والتداعيات هو محور البرنامج. طبعا لا زلنا نتحدث في هذا الجانب، ولا بد من الإشارة لما يجري في هذه الأيام في الضفة الغربية من قبل الاحتلال. كما ورد في الأنباء، الاحتلال يوم غد يصادق على قانون خطير يمهد لما تسمى بمدينة القدس الكبرى. جاء في الخبر بأنه تصادق ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في كيان الاحتلال غدا الأحد على مشروع قانون تهويدي لضم المستوطنات في محيط القدس المحتلة بهدف إنشاء ما يسمى بمدينة القدس الكبرى. سيضم الاحتلال مستوطنات وقيمت على أراضي الفلسطينيين مثل معالي أدوميم وبيتار عليت وجفعات زئيف وأفرات ومعالي مخماس إلى حدود مدينة القدس المحتلة. تقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس ضمن مناطق مصنفة على أنها ضمن الضفة الغربية. يفسح المشروع التهويدي الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في بلدات محيط القدس. وزعت قوات الاحتلال اخطارات هدم على جميع منازل قرية النعمان شمال شرق القدس المحتلة البالغة 45 منزلا، بالإضافة إلى مسجد القرية بحجة البناء دون ترخيص. وقرية النعمان هي قرية صغيرة تقع ضمن بلدة أو بلدية القدس، لكن الجدار الاستيطاني عزلها عن مدينتها الأم ووضع حاجزا عسكريا على مدخلها ليسلب المواطنين فيها حقهم أو يسلب فيها حق هؤلاء المواطنين بالحركة. تهدف هذه الجريمة إلى تهجير أهالي القرية وعددهم 150 نسمة لضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس. إلى جانبها أيضا حقيقة كل المشاريع والمخططات التي تعلن عنها أو يعلن عنها الاحتلال في الضفة الغربية هو لتحقيق ما لم يحققه حقيقة في غزة، وهذا مع شديد الأسف يأتي بدعم وبمباركة وبسكوت تام من قبل السلطة الفلسطينية، وهذه مسألة حقيقة فيها نظر. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين خاصة من الضفة الغربية، من قطاع غزة، من الضفة الغربية، وإعادة إعمار القطاع دون المساس بالحقوق الفلسطينية، خاصة حق شعبنا الثابت بمقاومة الاحتلال. إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها منذ النكبة. رئيس المجلس القيادي في حماس محمد درويش يؤكد في رسالته في هذا الجانب إلى أنه حرص الحركة، حركة حماس، على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف اطلاق النار بجدية تامة وبموقف رسمي كامل، يؤكدون على هذا الأمر، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة إعمار ورفع الحصار عن هذا القطاع. وانطلاقا من حرصهم على الوحدة الوطنية يجددون في هذه الرسائل التأكيد على موقف الحركة الثابت بأن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيا خالصا، يستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي الشقيق إذا وجد طبعا، وإذا كان في موقفه وكان في مستواه الذي يجب أن يكون في هذا المستوى لكي لا يخذل الفلسطينيين بعد هذه الفترة وبعد هذه التجربة التي مروا بها في مواجهتهم لكيان الاحتلال. كما أن دعا رئيس المجلس القيادي لحركة حماس الدول العربية كافة إلى المشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار، بناء قطاع غزة، باعتبار الخطوة الأهم لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في وطنه، ومنع تطبيق أي مخططات للاحتلال بالتهجير أو أي مخططات لتفريغ الأرض الفلسطينية وتمكين الاحتلال من السيطرة عليها وخططه الخبيثة تنفيذها في هذه المنطقة. وصلنا وإياكم أحبتنا الأكارم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام أشكر لكم حسن تواصلكم وطيب إصغائكم، وحتى الملتقى نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.